بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب فضل العشاء في الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هذا الباب عقده المصنف في بيان فضيلة صلاة العشاء في جماعة على وجه الخصوص. وقد ذكرنا سابقا أن المصنف ذكر ابتداء فضائل صلاة الجماعة، ثم ذكر في آحاد الأبواب فضائل بعض الصلوات كفضل صلاة الفجر، وذكر صلاة الظهر، وهنا أشار إلى صلاة العشاء. وفي الحديث أيضا الفجر الذي جاء ذكره في الحديث السابق. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن عمرو بن حفص ابن غياث قال: حدثني أبي، وهذا كما أسلفنا رواية الراوي عن أبيه. قال: حدثنا الأعمش، وهو سليمان ابن مهران، والأعمش لقب له. قال: حدثني أبو صالح، أبو صالح هو ذكوان، ذكوان السمان، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، أي لا يوجد صلاة ثقيلة على المنافقين مثل هذه الصلاة. والأصل أن الصلوات على المنافقين كلها ثقيلة لدلالة الصيغة: ليس صلاة أثقل، فالصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولكن هاتين الصلاتين على وجه الخصوص، صلاة الفجر وصلاة العشاء، أشد ثقلاً عليهم. وعلل العلماء ذلك بأن هذه الأوقات، وقت الفجر ووقت العشاء، من أوقات الراحة، من أوقات الراحة. الفجر غالبا الناس تخلد إلى النوم، فالإنسان يدافع النوم حتى يحافظ على صلاة الجماعة ويكسر رغبات النفس ليحضر صلاة الجماعة. وأما صلاة العشاء فلأنها وقت الطعام، الغالب فيه الناس ينشغلون بالطعام، فخصت هذه الصلوات بالذكر لما فيها من العوارض والمشاغل التي تشغل الإنسان، وهذا فيه الترهيب من التشبه بأهل النفاق والبعد عن صفات المنافقين، فالإنسان يبتعد عن هذه الصفات من التكاسل في إتيان الصلوات وثقل الصلوات على الإنسان. قال: ولو يعلمون ما فيهما، الضمير يعود إلى الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا، حبوا من حبو الصبي وهو الزحف، وهذا يدل على شدة المبالغة، يعني لو علموا فضل صلاة العشاء والفجر لأتوا إلى هذه الصلاة زحفا، فلا يفوتون هاتين الصلاتين، وهذا من عظيم الترغيب في هاتين الصلاتين. ثم قال: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. وهذا سبق أن ذكرنا في حديث الوعيد في ترك الجماعة، وذكرنا أنه من أدلة وجوب صلاة الجماعة. ومن أهل العلم كما ذكرنا في الاستدلالات من قال أن الحديث خاص بالمنافقين، استدل بهذه الرواية أن هنا في هذا الحديث ذكر المنافقين، لكن وردت الأحاديث على وجه العموم، ووردت الأحاديث في ذكر صفات أهل النفاق. وقوله إلى الصلاة بعد، أي بعد أن يسمع النداء، أي يتخلف عن الصلاة بعد النداء، فيكون له هذا الوعيد الشديد بالتحريق بالشعل، وشعلا جمع شعلة وهي شعل النار. فإذن هذا الباب عقده لبيان فضيلة صلاة العشاء، وفيه صلاة فضيلة صلاة الفجر الذي جاء في السياق. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم لأمكما أكبركما. هنا هذه الترجمة عقدها المصنف بلفظة حديث جاءت في سنن ابن ماجه، الحديث: اثنان فما فوقهما جماعة. لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، ولذلك بوب به الإمام البخاري هذا التبويب. والقصد من هذا التبويب هذا الباب الذي وضعه الإمام البخاري لبيان العدد الذي تحصل به الجماعة؟ ما هو العدد الذي تحصل به الجماعة؟ يعني أقل الأعداد، الكثرة كثيرة لكن هنا الأقل، يعني متى تكون المجموعة جماعة للصلاة؟ اثنان، ثلاث. فعقد الباب لهذا السبب، فأقل عدد للجماعة اثنان، إمام ومأموم، يتحقق بهما الجماعة. والجماعة هي من الاجتماع، قالوا هذا يحصل بالاثنين، يحصل بالاثنين، يعني هذا المعنى اللغوي يتحقق فيه. وهذا الأمر نقل عليه العلماء الإجماع، نقل النووي في المجموع الإجماع عليه، وكذلك ابن قدامة في المغني نقل الإجماع على هذا، أن اثنان يعدان جماعة. ووجه الدلالة هنا في الحديث الخطاب فأذنا وأقيما اثنان ثم ليؤمكما أكبركما. وأيضا مما يدل على هذا الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، يعني لما دخل أحد الصحابة المسجد فوجد الجماعة قد قضيت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قد فاتته الجماعة قال للصحابة من يتصدق على هذا، يتصدق عليه يعني يصلي معه جماعة، فقام رجل وصلى معه فعدت صلاته جماعة وهم اثنان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وسبقا ذكرنا أن هذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا الحديث مضى معنا سابقا وذكرنا الفوائد عليه، وأورده هنا في انتظار الصلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، هذه فضيلة لمنتظر الصلاة. قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم قال بعد ذلك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى، محمد بن بشار هو بندار، ويحيى هو بن سعيد القطان، عن عبيد الله وهو بن عمر البصري قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا الحديث فيه ذكر عدد من الخصال التي ينال بها الإنسان هذا الموعود الكريم في يوم القيامة. قال: سبعة يظلهم الله في ظله. والظل هنا المراد به ظل العرش، والدليل بقية الأحاديث التي جاءت في تعيين الظل، فبعض الأحاديث جاءت مطلقة في ذكر الظل في ظله، وبعضها جاءت بذكر التقييد في ظل عرشه، وهذا هو الصحيح. وذهب البعض أن الظل هو ظل يخلقه الله في هذا الموطن، وهذا لا دليل عليه، والروايات بمجموعها تدل على أن الظل هو ظل العرش. وقوله في ظله يوم، اليوم المراد به يوم القيامة، وذلك لحاجة الناس إلى الظل في ذلك الوقت، لأن الشمس تدنو على رؤوس الخلائق مقدار ميل، والعرق يتفاوت فيه الناس حتى أن العرق يلجم بعضهم إلجاما بحسب أحوالهم وبحسب أعمالهم، فيحتاج الإنسان إلى ما ينجيه من هذا الكرب. وفي يوم القيامة كروب كثيرة، منها هذا الكرب، وهو كرب الانتظار، انتظار الحساب. فمما ينجي الإنسان، كل كرب له منجيات: كرب الصراط، كرب الميزان، كرب الانتظار. وفي هذا الحديث ذكر جملة من المنجيات من هذا الكرب، كرب انتظار الحساب. وهذا العدد سبعة يظلهم الله في ظله، هذا العدد لا مفهوم له لورود غير هذه السبعة، هناك أمور أخرى إذا فعلها الإنسان يفوز بظل العرش في يوم القيامة، وأفردها الحافظ ابن حجر في كتاب معرفة الخصال الموجبة للظلال، معرفة الخصال الموجبة للظلال، فجمع الأحاديث التي جاءت في ذكر من يفوز في ظل العرش في يوم القيامة من انظار المعسرين وغيره من الصور. قال الإمام العادل، وبدأ بذكر الإمام لكثرة مصالحه وعموم نفعه، فحال الإمام والحاكم ليس كبقية الناس، ولذلك قدمه في الذكر. قال الإمام العادل، جاء في بعض الروايات إمام عدل من غير ألف التعريف، وهذا أقرب من جهة اللغة وأقوى، إمام عدل، ويجوز عادل كما في هذا الحديث. والعدل هو الذي لا يميل به الهوى إلى الجور والحيف في الأحكام. والإمام الجائر قد يكون بل يقينا هو نوع ابتلاء للناس، أي بسبب جور الناس يولى عليهم الجائر. عمالكم أعمالكم كما كان العلماء يقولون، وكما تكونوا يولى عليكم، أي بحسب حال الناس وحال بيئتهم. فأول صفة ممن يفوز بالظل الإمام العادل، والأئمة المقسطون العدول جاءت فيهم أحاديث عظيمة، منها المقسطون على منابر من نور، وهذا يدل على رفعة شأنهم. ولماذا ذكر العدل في الإمام؟ قالوا لأن الإمامة مظنة الجور، مظنة الخطأ. وهذا الحكم هل هو خاص بالإمام أو يدخل فيه القاضي؟ يدخل فيه القاضي. ومن ينوب عن الإمام في الولايات فهو داخل في هذا الحديث. ثم قال: وشاب نشأ في عبادة ربه، أي نشأ منذ صغره متلبسا بالطاعة. فرق بين الذي ينشأ على المعاصي ثم يتوب على كبر، وبين الذي ينشأ من نعومة أظفاره على الطاعة ولا يتلبس بالمعصية. وذكر الشاب لأن الغالب في الشباب الميل إلى الغفلة والشهوة، هذا الغالب في الشباب أن يكون لهم ميل إلى ومظنة الغفلة والشهوة. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، أي ليس له ميول الشباب من الغفلة واللعب والشهوات، وإنما يكون إقباله على الطاعة. وهذا يدل على أيضا أهمية مرحلة الشباب، أهمية مرحلة الشباب. وهذه ميزة الشاب الذي يوفق أن يكون في الطاعة رغم كثرة تقلبات الشباب، هذه ميزة في الشاب، فإن الشاب هو مظنة التقلب، بخلاف الرجل لما يكبر ويعرف النافع والضار فإن عقله يحكمه، أما الشاب فيغلب عليه أثر العاطفة، فلما يحافظ على نفسه من الشهوات والمعاصي فهو على خير عظيم، وله هذا الموعود الكريم في الحديث. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، وهذا استعارة، شبه الرجل المحب للمساجد بالمصابيح المعلقة في المساجد، وهذا يدل على شدة التعلق. في رواية: ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذه الرواية ورجل قلبه معلق في المساجد. والتعليق هنا المراد به أنه شديد الملازمة ودوام الرجوع، يعني إذا خرج من المسجد إلى البيت جسده في البيت وقلبه في المسجد، ينتظر متى يؤذن للصلاة التالية حتى يأتي إلى المسجد، حتى يجلس في المسجد ويعمره بذكر الله والطاعات. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي الاجتماع والفرقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، يعني يلتقي معه على الطاعة ويفارقه على الطاعة على محبة الله سبحانه وتعالى. وفيه إشارة إلى أثر الأخوة الصادقة، وأن حقيقة الأخوة هي التي تبنى على المحبة في الله، لأن هناك كثير من الصداقات تبنى على المصالح وتبنى على الدنيا، لكن أعظم ذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى. وإذا حصل خلل بينه وبين صاحبه فليعلم أن هذا بذنب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فإذا كان هناك محبة بين أخوين وافترقا فهذا يشير إلى مراجعة النفس، أن هناك ذنب أحدثه أحدهما كان سببا للفرقة. وهذا أيضا يفيد مراجعة صدق المحبة وأن تكون في الله. لماذا تجالس إخوانك؟ ولماذا تلتقي فيهم؟ ولماذا تزورهم؟ هل هو لله عز وجل أم لحظ النفس؟ أم هو للتكثر؟ أم هو لمجرد المتعة؟ فينظر الإنسان، إذا كانت هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى يبشر الإنسان بهذا الأجر العظيم. قال: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. خص الجمال والمنصب لكثرة الداعي إليها، يعني النفس تميل إلى المنصب وتميل إلى الجمال وفيها يعني رغبة إلى هذا الأمر. فقال: إني أخاف الله. والعلماء قالوا هذا إما بالقول وإما بالفعل، إما أن يقول بلسانه إني أخاف الله، أو بالفعل أنه يعرض. وفي هذه الرواية: ورجل طلبته، وفي رواية: ورجل دعته. والدعوة كما قال العلماء هي الدعوة إلى الفاحشة. وهناك قول مرجوح عند بعض العلماء موجود في كتب الحديث أنه دعاها إلى زواجها ممن يعرف من نفسه أنه لا يوفي حقها فيترك ذلك الزواج خوفا من الله. هذا قول ذكره أهل العلم، لكن الأقرب أن المراد به الدعوة إلى الحرام والفاحشة. قال: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا فيه فضيلة إخفاء الصدقة، والمراد بالصدقة هنا صدقة النافلة، لأن الزكاة شعيرة تظهر، والذي يخفى النافلة، نافلة الصدقة هذه يخفيها الإنسان. قال: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا فيه مبالغة في الإخفاء، مبالغة في الإخفاء، يعني اليد اليمين واليد الشمال قريبا من بعض، لكن ذكر أنه ينفق بيمينه حتى الشمال ما تدري أنه أنفق، أقرب شيء ما يعرف، ففيه شدة المبالغة. ثم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا فيه فضل البكاء من خشية الله، وهذا لا ينتج إلا بحضور القلب والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وذكر الخلوة هنا له مقصد وإشارة إلى أن المؤمن لابد أن تكون له جلسات خلوة مع الله عز وجل، يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويجدد التوبة ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما يخلو من الذنوب ومن الزلات ومن الهنات التي تقع في حياته، فيحتاج إلى هذه الخلوة. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذه الخصال السبعة المذكورة في الحديث يشترك فيها الرجال والنساء ما عدا خصلتين. الخصلة الأولى هي الإمام العادل، لأن الولاية العامة إنما تكون للرجل. وأيضا خصلة ورجل قلبه معلق بالمساجد، لأن خير صلاة المرأة في بيتها. أما الباقي فيشترك فيه الرجال والنساء في هذا الفضل الوارد في هذا الحديث. وينبغي على الإنسان أن يحرص على مثل هذا الموعود الكريم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والارتباط بالباب هو في ذكر الرجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، فهذا ينتظر الصلاة، متى تأتي وقت الصلاة حتى يأتي إلى المسجد. ثم قال بعد ذلك: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. وهذا الحديث مضى معنا دون ذكر السبب، يعني ورد معنا الحديث دون ذكر السؤال. سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ وهذا فيه سؤال أهل العلم، وسؤال أنس على وجه الخصوص لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، واطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما رأى من لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. الوبيص اللمعان، لمعان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الشاهد من هذا الحديث قال: ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، أي أن منتظر الصلاة في صلاة. وقد سبق أن ذكرنا فيه تأخير العشاء وفضيلة انتظار الصلاة في هذا الباب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. هذا الحديث فيه بيان فضل الذهاب إلى المسجد، وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بخصوص احتساب الآثار في الذهاب إلى المساجد. قال: من غدا إلى المسجد وراح، وهذا فيه الإشارة إلى الصلوات الخمس، لأن الصلوات إما أن تكون في الغدوة أو في الرواح. الغدوة هو الصباح، أو في الرواح هو المساء. فكل ذهاب الإنسان إلى المسجد له هذا الفضل. قال: من غدا إلى المسجد وراح، في بعض الروايات أو راح. قال: أعد الله له نزله، وفي روايات نزلا. النزل هي الضيافة، هي الضيافة. قال: أعد الله له نزله من الجنة، أي الضيافة في الجنة. إذا قيل لك أنت ضيف عند رئيس الدولة، فكيف ستكون هذه الضيافة؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، فكيف إذا كنت ضيفا على الله عز وجل؟ كيف إذا أعد الله عز وجل ضيافتك؟ فيكون فيها من الكرم والعظم ما يليق بجلال الله عز وجل. قال: أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهذا فيه أيضا الحظ على شهود الجماعات، على شهود الجماعات. وهذا لا يتحقق لمن يصلي في البيت، لا يتحقق لمن يصلي في البيت، وإنما يتحقق لمن يصلي الجماعات، ومن يغدو إلى بيوت الله عز وجل المساجد ويحضر هذه الجماعات. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفصة بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. وفي رواية: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب لبيان حكم صلاة النافلة بعد إقامة الفريضة، حكم صلاة النافلة بعد إقامة الفريضة. وهنا تبويب الإمام البخاري قال: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا التبويب هو لفظ حديث رواه مسلم وأصحاب السنن، ولكن الإمام البخاري أعرض عنه للاختلاف في رفعه ووقفه على أحد الرواة، مع أن هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم وأصحاب السنن أعم مما أورده الإمام البخاري في هذه القصة، لأن الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذه القصة هو بخصوص صلاة الفجر، أما هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فيها العموم، فتدخل فيها جميع الصلوات. قال: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، وهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا صلاة أي صلاة من الصلوات الرواتب النوافل ذوات السبب كلها داخلة، فلا تصلى في وقت الفريضة. وقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل هنا النفي للصحة أم النفي للكمال؟ طبعا النفي هنا لا يكون للوجود، لأن الصلاة موجودة. ذهب بعض أهل العلم أن النفي إلى الصحة، فمن صلى النافلة في وقت إقامة الفرض فصلاته غير صحيحة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه للكمال، أن النفي للكمال، وهذا الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل لم يقطع عليه صلاته وإنما أنكر عليه، فلو كانت باطلة لقطع عليه صلاته أو قال له إنك لم تصلي أو غيرها من الألفاظ، وخاصة أن هذا الموضع موضع البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ومن العلماء من ذكر أن النفي هنا المراد به النهي، النفي المراد به النهي، النهي عن الصلاة لمجيء بعض الروايات ونهي أن يصلي إذا أقيمت الصلاة. في هذه الرواية الإمام البخاري أورد روايتين فيهما اختلاف في السياق، لكن الإمام البخاري اختصر الأول وذكر الثاني تماما، فهنا في الطريق الأول عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، ولم يكمل الإمام البخاري اللفظة، يعني جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد أقيمت الصلاة وهو يصلي، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدري الصحابة ماذا قال له، بخلاف الرواية الثانية. ثم ذكر الإمام البخاري الإسناد الآخر مع هذه الرواية، القصد أن هاتين الروايتين بينهما اختلاف في الألفاظ مع تشابه القصة. في الرواية الثانية قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، قال: سمعت عن سعد بن إبراهيم، سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة. هنا من هو صاحب القصة؟ هذه نقطة مهمة. في الحديث في اللفظ الأول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، في الإسناد الثاني مالك ابن بحينة. مالك هذا والد عبد الله. ففي الإسناد الأول جعلت من رواية عبد الله ابن مالك ابن بحينة، والثاني من رواية مالك ابن بحينة. الصحيح هو الأول، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، والثاني مالك ابن بحينة هذا وهم، وهم من شعبة أحد الرواة. وأشار إلى هذا الوهم الحفاظ كالإمام البخاري والإمام مسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم من الحفاظ. وقد يفهم من هذا السياق أن مالك ابن بحينة صحابي، وهو ليس بصحابي ولم يذكره أحد في الصحابة. عبد الله ابن مالك هذا صحابي، أسلم قديما. وهنا يعني في السياق الثاني مالك ابن بحينة يفهم منه، قد يظن أن مالك هو ابن بحينة، والصحيح هنا أن عبد الله هو ابن بحينة. بحينة أم عبد الله، وهي أيضا صحابية، لكن مالك ليس من الصحابة ولم يرد إسلامه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا. من هو هذا الرجل؟ هو صاحب القصة، عبد الله بن مالك بن بحينة هو صاحب القصة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد أقيمت الصلاة، يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس. لاث به الناس أي اجتمع عليه الناس، اجتمع عليه الناس. طبعا اجتمع عليه الناس، الرواية الثانية الأولى تبين لماذا اجتمع عليه الناس. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة أقيمت وهو يصلي، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فيما بينه وبينه، فلم يسمع الصحابة وكانوا حريصين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة لاثوا به، اجتمعوا حوله يسألونه ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، الصبح أربعا. وذكرنا الرواية الأخرى الصبح أربعا في سياق الإنكار، يعني استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في هذا الإنكار، لماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال لأنه وصل النفل بالفرض، وصل النفل بالفرض. ومن أهل العلم من قال أن هذا الإنكار حتى لا يفوت الفرض، وهو تبويب الإمام البخاري، إذا أقيمت الفريضة فلا يصلي أي صلاة. وهنا تأتي المسألة الخلافية بين العلماء، ما حكم إذا دخل الإنسان المسجد وصلاة الفجر والإمام يصلي، هل له أن يصلي السنة القبلية أم يدخل معه؟ القول الأول ذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق والطبري إلى كراهية الصلاة، أنه لا يصلي وإنما يدخل مع الإمام مباشرة، وهذا جاء عن جمع من الصحابة والتابعين. القول الثاني أنه لا بأس أن يصلي إذا علم من نفسه أنه سيدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهذا قول أبو حنيفة والأوزاعي، وهذا الذي ترونه في بعض المساجد من الأحناف، إذا دخلوا المسجد فإنهم يفعلون ذلك، ويستدلون بما ورد عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا أقيمت الصلاة يصلي ثم يدرك الصلاة، وأيضا استدلوا بما جاء عن ابن عمر أنه كان في بيت حفصة فأقيمت الصلاة فصلى ركعتين خفيفتين السنة ثم جاء إلى المسجد، وهذه آثار ثابتة في هذا الباب. وذهب الإمام مالك أنه إذا خشي أن تفوته الركعة فلا يصلي، خشي أن تفوته الركعة فلا يصلي، وكان ابن عمر يفرق، وهذا قول لبعض العلماء، بين صلاتها في المسجد وصلاتها في البيت. إذن وقفنا على قول عبد الله بن عمر أنه كان يرى التفريق بين صلاة السنة وقد أقيمت الصلاة في البيت وفي المسجد، فكان يرى جوازها في البيت ويفعل ذلك، يصلي في البيت ثم يخرج إلى المسجد، وأما في المسجد فإنه كان يمنع من ذلك، بل جاء عنه في الآثار الصحيحة أنه يحصب الناس إذا رأى الناس يعني يصلون، والإمام في الفريضة يحصبهم يرميهم بالحجارة حتى ينقطع عن هذه الصلاة ويحضروا الفريضة. ولا شك أن هذه المسألة الحجة فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاءت هذه الآثار عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عمر، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يفيد هذا المعنى، أن الإنسان لا يشرع في الصلاة إذا دخل في المسجد والإمام يصلي الفريضة، فإنه يدخل في الفرض ولا ينشغل في غيره. وطبعا يختلف المسألة إذا كان الإنسان في الصلاة نفسها، إذا كان يصلي وأقيمت الصلاة، إذا كان يصلي وأقيمت الصلاة، فبعض العلم يفصل في موضعه، يعني قالوا بعض العلماء يقول إذا كان في نهاية الصلاة مثلا كان يصلي السنة وكان في النهايات فقالوا يكمل، وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يقول إذا كان الإنسان يصلي السنة وكان بعد الركوع في الركعة الثانية، يعني خلاص سينزل للسجود وما يبقى له إلا السجود والتشهد، فيقول يكمل صلاته في هذه الحالة، يكمل صلاته ويدخل مع الإمام. وحتى الشيخ الألباني رحمه الله له قول يعني مقارب لهذا القول، يقول يعني إذا كان الشخص في صلاته أو في آخر صلاته ويعرف من نفسه أنه سيدرك مع الإمام قبل الركوع، قبل أن يركع الإمام، فيقول له أن يكمل ذلك، له أن يكمل ذلك ويلتحق ب الإمام. وقطع الصلاة هنا في هذه الحالة إذا كان الإنسان في النافلة فإنه يقطعها من غير سلام، من غير سلام، لأن من الفقهاء كالإمام مالك ذهب أنه يقطعها بتسليم، يعني قال إذا كان في النافلة وقيمت الصلاة فإنه يسلم ثم ينصرف من الصلاة ويدخل في الفريضة. والتفصيل الأخير يعني جيد الذي ذكرناه، إذا كان الإنسان في نهايات هذه الصلاة السنة فإنه يصلي يخفف الصلاة ويدرك الصلاة مع الإمام. لعلنا نقف عند هذا لأن الباب الذي يليه طويل. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.